واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الدليل الشرعي غير اللفظي. قسمنا الأدلة التي يستفاد منها الحكم الشرعي إلى قسمين، إلى دليل شرعي ودليل عقلي. والدليل الشرعي على صنفين: دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. ما تقدم هو فيما يرتبط بالدليل الشرعي اللفظي، وقلنا بأن الدليل الشرعي اللفظي هو ما كان من سنخ الخطاب والكلام، يتمثل في قول الله تبارك وتعالى وفي قول المعصوم عليه السلام. أما الدليل الشرعي غير اللفظي فهو دليل شرعي، لأنه يستفاد منه حكما شرعيا، غاية ما في الأمر أنه ليس من سنخ الكلام بل هو غير لفظي، ليس من سنخ الألفاظ. الكلام في ثلاث نقاط: النقطة الأولى في أنحاء الدليل الشرعي غير اللفظي، النقطة الأولى في بيان الفوارق بين السيرتين، السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، النقطة الثالثة تطبيقات على السيرتين. كلامنا يقع في النقطة الأولى: أنحاء الدليل الشرعي غير اللفظي يتمثل في نحوين. النحو الأول هو فعل المعصوم عليه السلام، ففعل المعصوم هو دليل شرعي ولكنه ليس لفظيا، باعتبار أنه ليس عبارة عن قوله إنما فعله فعله. النحو الثاني تقرير المعصوم عليه السلام، ومعنى تقرير المعصوم سكوت المعصوم عن فعل يواجهه ويراه، وهذا أيضا يعتبر دليلا شرعيا ولكنه ليس لفظيا، لأنه ليس من سنخ قوله بل هو سكوت، إن صح التعبير دليل صامت. إذن النحو الأول هو فعله عليه السلام، إذ أنه من خلال فعله يستكشف حكما شرعيا، أيضا من خلال تقريره بمعنى سكوته عن فعل واجهه صلوات الله وسلامه عليه يستكشف حكما شرعيا. ولكن الكلام يقع في أمرين. الأمر الأول مقدار دلالة الفعل على الحكم الشرعي، فإذا كان المعصوم عليه السلام يفعل فعلا معينا، هو يفعل فعل صلوات الله وسلامه عليه، كأن مثلا يتوضأ بهذه الطريقة، هذا الفعل الذي يصدر عن المعصوم ما هو مقدار دلالته على الحكم الشرعي؟ بمعنى هل يدل على الوجوب؟ هل يدل على الاستحباب؟ هل يدل؟ هذا إذا كان الجانب جانب فعل. أما إذا كان من باب أن المعصوم يترك فعلا، الإمام إما أن يفعل وإما أن يترك، إذا ترك مقدار دلالة الترك على الحكم الشرعي ما هي؟ هل الترك يدل على الحرمة أم يدل على الكراهة؟ هذا البحث له ارتباط بمبحث سعة وإطلاق وعموم عصمة الإمام عليه السلام. هل أن الإمام معصوم عن المحرم فقط، يعني لا يرتكب المحرم ولا يترك الواجب، أو أن دائرة العصمة تشمل عدم تركي حتى المستحب وعدم فعل حتى المكروه؟ نحن لا نريد أن نخوض في هذا البحث الكلامي مقدار ما يستفاد من الدليل العقلي حول عصمة الإمام عليه السلام، والمسألة محل كلام، ولكن القدر المتيقن مما أجمع عليه العلماء أن، وهذا ليس محل خلاف عند علمائنا، أن فعل المعصوم عليه السلام قطعا يدل على عدم حرمة الفعل، فإذا فعل المعصوم عليه السلام فعلا معينا كشف ذلك أن هذا الفعل ليس حرام بمقتضى عصمته عليه السلام، إذ لو كان الفعل حراما لم يفعل. إذن نقول فعله القدر المتيقن من أنه يدل على نفي الحرمة، ليس حرام، إذ لو كان حراما لم يفعل، لأن فعل الحرام يتنافع مع صفة العصمة التي يتصف بها الإمام والمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ترك فعل من قبل الإمام عليه السلام أو من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القدر المتيقن من ترك الفعل أنه يكشف على نفي الوجوب، أنه ليس واجبا. لماذا؟ إذ لو كان واجبا يتركه أو لا يتركه؟ لا يتركه، لأن ترك الواجب يتنافى مع عصمته صلوات الله وسلامه عليه. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن فعل المعصوم يعني إذا فعل فعلا كشف ذلك الفعل عن نفي الحرمة، وأن ترك الفعل يكشف عن نفي الوجوب. كذلك عندنا دلالة متيقنة أن الفعل إذا جاء به الإمام على وجه القربى كشف ذلك أنه مطلوب شرعا، كشف ذلك أن الفعل من الأمور العبادية، لأن الأمر العبادي هو الذي يؤخذ فيه قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذه الدلالات قدر
متيقن. أما أنه ترك المعصومي يدل على نفي الوجوب، ولكن هل يدل على نفي الاستحباب؟ نقول هذا يرتبط ببحث العصمة، هل أن المعصوم يترك المستحب أو لا يترك المستحب؟ هل أن فعل المعصوم عليه السلام له القدر المتيقن له دلالة على نفي الحرمة، ولكن هل يدل على نفي الكراهة؟ نقول هذا مرتبط ببحث العصمة، هل أن الإمام يرتكب المكروه أو لا يرتكب المكروه، يرتكب المرجوح أو لا يرتكب المرجوح، لكن نحن نتكلم في القدر المتيقن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يقال ما هو الطريق الذي من خلاله نعلم بأن هذا هو فعل المعصوم عليه السلام؟ كيف لنا أن نثبت أن هذا الفعل يستند إلى المعصوم عليه السلام ليكون ذلك الفعل دليلا على نفي حرمتي؟ نقول الطرق التي بها نثبت أن هذا هو فعله صلوات الله وسلامه عليه، إما من طريق التواتر كما في الوضوءات البيانية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توضأ أمام الناس ونقل وضوء النبي بنحو متواتر، هذا أي طريق التواتر به نثبت أن هذا الفعل صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن طريق خبر الثقة، إذا قام خبر الثقة إذا جاءتنا رواية حجة تنقل لنا أن الإمام عليه السلام كان يقوم بهذا الفعل، إذن يمكن من خلال حجية خبر الثقة أن نقول أن هذا الفعل يسند إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذن طريق إثبات أن هذا هو فعل المعصوم عليه السلام إما عن طريق التواتر، إما عن طريق خبر الثقة، إما عن طريق إحدى الطرق المتقررة. لهذا قال الدليل الشرعي غير اللفظي هو كل ما يصدر من المعصوم، شوف ما يصدر على المعصوم مما له دلالة على الحكم، يجب أن يكون له دلالة على الحكم الشرعي، وما يصدر عن المعصوم أعم من أن يكون فعله أو أن يكون تقريره بمعنى سكوته عن فعل أعم. المهم أن الدليل الشرعي غير اللفظ يكون ليس من نوع الكلام، نظير الإجماع. الإجماع هو دليل شرعي غير لفظي، نعم يكشف عن مدرك عن بيان شرعي. ولهذا التفت جيدا لهذه الفائدة الأصولية المهمة، أن الدليل الشرعي اللفظي مثلا أوفوا بالعقود هذا دليل شرعي لفظي، إذا حصل عندنا شك أن العقود ما هو المراد من العقد، هل خصوص عقد البيع أم يشمل حتى عقد الفضولي مثلا أو المعاوضة مثلا، هنا نحن كيف نثبت أن موضوع وجوب الوفاء بالعقد يشمل مطلق العقود؟ بماذا نثبت ذلك؟ بقرينة الحكمة، نثبت الإطلاق من خلال قرينة الحكمة. إذن في الأدلة الشرعية اللفظية إذا شك في الإطلاق والتقييد يمكن أننا نثبت الإطلاق من خلال قرينة الحكمة. جيد، إذن دائما في الأدلة الشرعية اللفظية تجري أصالة الإطلاق أو لا تجري، يجري الإطلاق أو لا يجري، يجري الإطلاق. أكرم العالم، أي عالم؟ النحوي، الفقيه، الفيلسوف، نقول مقتضى أنه لم يقيد إذا لم يريد، ما لا يقوله لا يريده جدا. فنتمسك بقرينة الحكمة لإثبات إطلاق وجوب الإكرام وشمول وجوب الإكرام لمطلق أفراد العلماء. إذن أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، أنه في الأدلة الشرعية اللفظية يمكن أننا نتمسك بالإطلاق أو لا يمكن. لماذا؟ لأن الدليل الشرعي اللفظي له لسان، بينما في الأدلة الشرعية غير اللفظية لا يمكن التمسك بالإطلاق. مثلا الإجماع، نقول قام الإجماع الفقهاء على إكرام هذا العالم، مثلا على إكرام العالم. هنا عندما نشك أنه هل يشمل كل عالم أو لا يشمل كل عالم، هنا نقول الإجماع له لسان أو ليس له لسان، ليس دليلا لفظيا، هذا يعبر عنه دليل لبي. ولهذا يقسمون أدلة لبية وأدلة لفظية، غير لسانية غير لبية. طبعا هناك موارد، مثلا أنه يقال قام الإجماع على عدم التعليق في الإنشاء، دائما يقال الإجماع دليل لبي والأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتيقن. فعل المعصوم عليه السلام، إذا وجدنا أن المعصوم عليه السلام يفعل هذا الفعل، بما أن هذا الدليل دليل لساني أو ليس لسانيا؟ ليس لسانيا. إذا لم يكن لسانيا أسميناه دليلا لبيا. إذن نقتصر على القدر المتيقن من فعله عليه السلام ولا إطلاق له. لماذا لا إطلاق له؟ لأن ليس له لسان حتى يكون مطلق. ولها دائما الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن بخلاف الدليل اللفظي، يمكن تطبيق قرينة الحكمة لثبوت أو إثبات الإطلاق فيه. واضح الفرق؟ قال وليس من نوع الكلام. إذن إذا لم يكن من نوع الكلام يكون دليلا لبيا يقتصر فيه دائما على القدر المتيقن بخلاف الدليل اللفظي. ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم، فإن أتى هذا النحو الأول، فإن أتى المعصوم بفعل دل ذلك الفعل على، ما معنى على جوازه؟ يعني على نفي الحرمة. لكن أعم من أن يكون هذا الفعل الذي صدر هل هو واجب أو مستحب. وإن ترك المعصوم أمرا دل ذلك على نفي الوجوب، أعم من أن يكون هذا الفعل محرما أو مكروها. وإن أوقعه بعنوان التقرب، أي كونه طاعة لله تعالى، دل على المطلوب، أعم أيضا من أن يكون واجبا أو مستحبا. الأمر الثاني، ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرف عن المعصوم. يعني كيف نثبت أن هذا الفعل هو فعل المعصوم عليه السلام؟ بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي، تواتر، خبر ثقة، إجماع، سيرة. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني من الدليل الشرعي غير اللفظي، سكوت المعصوم عن تصرف يواجهه، المعبر عن بالتقرير. وهذا على نحوين، تارة الإمام يواجه تصرفا شخصيا، أمامه شخص يمسح منكوسا في الوضوء، التفت جيدا، تارة الإمام ينظر إلى هذا الشخص ويقول الإمام لا تمسح منكوسا. هذا ماذا يعبر عن هذا الدليل؟ دليل شرعي لفظي، لأنه لسان، لأنه كلام، هذا ليس تقرير. المراد من التقرير أن ينظر الإمام إلى هذا التصرف ويسكت، لا يطلق كلام الإمام عليه السلام، ينظر إليه يمسح منكوسا فيخرج الإمام من دون كلام. هذا يسمى دليل شرعي غير لفظي، تقريري، سكوتي، دليل صامت. أما إذا الإمام قال له لا تمسح لا تفعل، أصبح دليلا شرعيا لفظيا، الإمام يسكت. هذا النحو الأول، أن يواجه موقفا شخصيا، شخص يتوضأ أمامه، وأخرى الإمام يواجه تصرفا عاما نوعيا، يعني لا يختص بفرد دون فرد آخر، سلوك عام. نظير ماذا؟ نظير أن الإمام عليه السلام في عصره يلحظ أن السلوك القائم بين أفراد المجتمع، بين أفراد العقلاء، لا خصوص زيد أو عمرو، وإلا أصبح تصرفا شخصيا، بين أفراد العقلاء مثلا يقدمون قول الأعلم على غير الأعلم، هذا تصرف دائما، إذا جاء عالم وأعلم قدم قول الأعلم على غير الأعلام. السلوك العام في عصر الإمام أنه إذا جاء خبر ثقة رتبوا عليه الآثار وعملوا بمؤدى هذا الخبر، يرتبون الآثار على ما يفهمونه بحسب العرف العام، الظهور العام. هذا ليس سلوكا خاصا بل سلوكا عاما. نقول إذن الإمام المعصوم تارة يواجه سلوكا خاصا، وأخرى يواجه سلوكا عاما. إذا واجه الإمام السلوك العام، هذا ما اصطلحنا عليه في أبحاث قد تقدمت بالسيرة العقلائية. إذن ما هي السيرة العقلائية؟ السيرة العقلائية سلوك عام، تصرف عام بين أفراد المجتمع، منشأ منطلق هذا التصرف هو بما هم عقلاء لا بما هم متشرع متدين. فهذا التصرف وليد الميل العقلائي وليس وليد البناء الشرعي. الكلام في هذه النقطة، كيف نقرب دلالة سكوت المعصوم عليه السلام عن فعل يواجهه أنه يدل على حكم شرعي؟ قد يقال أن الإمام عليه السلام سكت، سكوته لا يكشف عن أنه أمضى هذا التصرف، أنه راض عن هذا التصرف. كيف أو قل ما هو وجه دلالة السكوت على الإمضاء من قبله عليه السلام؟ ما وجه الملازمة بين سكوته وبين أنه أمضى هذا التصرف؟ وجه الدلالة، نقول الإمام عليه السلام ظاهر حاله أنه عندما يواجه تصرفا أنه في مقام الحفاظ على أغراض الشارع المقدس، فلو كان هذا السلوك أو هذا التصرف لم يكن مرضيا عنده عليه السلام، بمعنى أنه يتنافى مع غرض الشارع، لكان الإمام نبه على ذلك، ردع عن ذلك، لأن ظاهر حال الإمام أنه في مقام الحفاظ على أغراض الشارع. فإذا كان هذا الفعل الذي واجهه المعصوم عليه السلام وعمل بمرأة وبمسمع من المعصوم عليه السلام يصطدم مع غرض الشارع المقدس، ظاهر حاله أنه يحافظ على أغراض الشارع. وكيف يحافظ على أغراض الشارع وهو يسكت عن ما يتنافى مع أغراضه؟ إذن سكوته يكشف أنه هذا الفعل يتوافق مع غرض الشارع، وإلا لو لم يكن يتوافق مع غرض الشارع لردع عن بمقتضى أن ظاهر حاله أنه في مقام الحفاظ على أغراض الشارع. واضح النكتة؟ فإن قلت لنا لعله ردع المعصوم عليه السلام ولكن لم يصلنا الرد، ما تقدم أنه لو كان لبان، لو ردع المعصوم عليه السلام لوصلنا هذا الرد، وحيث لم يصل يعني لم يبن هذا الرد، إذن لم يصدر. قال: والتصرف تارة يكون شخصيا في واقعة معينة، كما إذا توضأ إنسان أمام الإمام فمسح منكوسا وسكت الإمام عنه. شوف، سكت الإمام، أما لو تكلم معه قال لا تفعل لأصبح دليلا لفظيا، وسكت الإمام عنه. وأخرى يكون التصرف نوعيا يعني عاما كالسيرة العقلائية. ما هي السيرة العقلائية؟ وهي عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معين، التفت جيدا، من دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا السلوك وهذا التصرف. يعني هذا التصرف نشأ عنهم بما هم عقلاء، بمعنى لو أنهم لم يسمعوا بالشرع لكان هذا هو تصرفه. نظير ماذا؟ نظير أنهم يوفون بالعقد. قامت السيرة العقلائية إذا حصل عقد بين طرفين رتبوا آثار العقد من النقل والانتقال. من آثار عقد من الآثار المترتبة على عقد البيع حصول الملكية. نقول هذا هو سيرة العقلاء، إذا حصل عقد بين طرفين رتبوا آثار العقد، ومن أهم آثار العقد النقل والانتقال والملكية وما شابه ذلك. هذا سلوك نشأ عنهم بما هم متشرعا أو بمقتضى طبعهم العقلائي، بمقتضى ميلهم وسلوكهم العقلائي. فلهذا السيرة العقلائي ما هو منشأها؟ منشأها بما هم عقلاء، بخلاف سيرة المتشرعة فمنشأها بما هم متشرعة، وسوف أقف بعد ذلك. ومثال ذلك الميل العام، الميل العام بمعنى السلوك العام لدى العقلاء بما هم عقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم، وهذا ما تقدم في مبحث حجية الظهور، أو خبر الثقة، أو باعتبار الحيازة سببا لتملك المباح. يعني لا نحتاج إلى رواية من حاز من لا، نقول قامت السيرة العقلائية على أن الذي يحوز أرضا لم تدخل في ملك أحد الحيازة تكون سببا للملكية، للمباحات الأولية التي ليست داخلة تحت ملك أحد. والسيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف، ندخل في النقطة الثالثة وهي ما هي الفوارق بين السيرتين، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. ثلاثة فوارق، نحن ذكرنا الفرق بينهما لكن نوجزها باختصار. نقول الفرق الأول، السيرة العقلائية مبدأ تكونها هو الميل العقلائي، بمعنى لا دخل للشرع في تكون هذا التصرف. لو حللنا هذا التصرف لم نجد للشارع أي دخل في تكون هذا السلوك، إنما منشأ هذا السلوك بما هم عقلاء. أما سيرة المتشرعة سلوك المتدينين والمتشرعة ناشئ عن البيان الشرعي المتلقى من قبلش. عندما يتصرف المتدينون بحيث يكون سلوكا عندهم، لو حللنا هذا السلوك لوجدنا أن هذا السلوك لم يأتي عنهم بما هم عقلاء، بدليل أن غير المتدينين لا يفعل هذا الفعل، إنما نشأ هذا السلوك وهذا التصرف بين المتدينين لأنهم تلقوه من قبل الشارع المقدس. ولهذا يقال منشأ تكون السيرة العقلائية هو الطبع الميل العقلائي، بحيث لا يكون دخل الشارع فيه. أما السيرة المتشرعية فمنشأ التكون هو نفس الشارع. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الحجية، أن حجية السيرة العقلائية حجية إمضائية، يعني لا يمكن أن تكون السيرة العقلائية يستفاد منها الحكم الشرعي إلا إذا كانت ممضاة من قبل المعصوم عليه السلام. قد تقول لماذا السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء؟ قلنا لأن هذا الميل ميل عقلائي، وقد يكون الشارع لا يرتضي هذا الميل العقلائي، فلهذا لا بد أن يمضيه المعصوم عليه السلام. بينما سيرة المتشرعية قلنا لا تحتاج إلى إمضاء. لماذا؟ لأنها هي بنفسها جاءت من دليل، من بيان، من مدرك، من مدرك شرعي. ولهذا يترتب الفرق الثالث، أن السيرة المتشرعية، سيرة المتشرعي المتشرعة تكشف عن البيان الشرعي، عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن العلة. كيف؟ سيرة المتشرعة معلولة، معلولة لأي شيء، يعني منشأها سببها ما هو؟ الدليل الشرعي، البيان الشرعي. البيان الشرعي هو حجية سيرة المتشرع. لماذا سيرة المتشرع حجة؟ لأن سببها، لأنها تولدت عن بيان شرعي. فلهذا قلنا حجيتها بتبع حجية أنها متلقاة من بخلاف السيرة العقلائية. السيرة العقلائية ولدت بيان شرعي، أو ولدت بما هم عقلاء، وليد طبع عقلائي، سلوك عقلائي. إذن السيرة العقلائية تكشف عن بيان شرعي أو لا تكشف؟ لا تكشف. أما سيرة المتشرعة تكشف عن بيان شرعي، كشف المعلول عن المعلول. من هو؟ سيرة السيرة هي المعلولة، معلولة لعلة، ما هي علتها؟ البيان الشرعي. فيتكشفوا بنحو الإن، لأنه انتقال من المعلول إلى العلة. هذا هو الفرق الثالث. فرق رابع، أن السيرة العقلائية تتقوم بأمرين. الأمر الأول عنصر المعاصرة، أن تكون هذه السيرة موجودة في عصر المعصوم عليه السلام، بمرأة من المعصوم، يعني هذا السلوك العام موجود في عهد المعصوم عليه السلام. ولهذا لو كانت هنا سيرة عقلائية في هذا العصر، هنا يمكن أن تجعل دليلا أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن السيرة العقلائية الموجودة في عصر المعصوم عليه السلام، فإن قلت خب نحن نعتقد أن الأرض لا تخلو من حجة، نحن نعيش في كنف ودولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فهذه السيرة أيضا في عصر المعصوم عليه السلام، لا يخلو عصر من وجود حجة معصوم لله. إذن كيف يقال أن السيرة العقلائية في العصر المتأخر، في الوقت المتأخر لا تستدل؟ ما الفرق بينها؟ تلك السيرة في عصر الإمام الصادق، هذه السيرة في عصر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أي فرق بينهما؟ الفرق هو أن في عهد الإمام الصادق ظاهر حال الإمام الصادق أنه يحافظ على أغراض الشريعة، يعني مكلف. أما في عصر الإمام الغيبة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس بمرأة منا لنستكشف ظهور حاله. هناك الإمام الصادق كان يرى بحيث يقال ظاهر حاله، أما في عهد الغيبة الإمام غائب، غائب غيبة شخصية، وإن كان هو موجود ينتفع منه كما تنتفع الأرض من الشمس عندما تغطيها السحب. هناك الإمام كان بمرأة منا، لهذا نقول ظاهر حاله. الإمام غاب غيبة شخصية، فلهذا إذا كان الإمام غائبا غيبة شخصية يقال ظاهر حاله أو لا يقال؟ لا يقال. أحسن، شفتوا الفرق؟ لاحظتم الفرق بينهما؟ إذن سيرة العقلاء الركن الأول لها تحتاج إلى المعاصرة، الركن الثاني تحتاج إلى الإمضاء. فلهذا يقال حجية سيرة العقلاء حجية إمضائية، أما سيرة المتشرعة تحتاج إلى المعاصرة. لكن تحتاج إلى إمضاء أو لا تحتاج إلى إمضاء؟ لا تحتاج إلى إمضاء، لأنها هي وليدة بيان شرعي. قال: والسيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف عن سيرة المتشرعة التي تقدم أنها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي، لهذا جعلت من وسائل الإثبات الوجداني سيرة المتشرعة. فإن سيرة المتشرعة بما هم كذلك، يعني بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء، تكون عادة وليدة البيان الشرعي. شوف، وليدة بيان شرعي أعم من أن يكون هذا البيان لفظيا أو غير لفظي. ولهذا تعتبر فاعل، تعتبر من؟ السيرة، السيرة المتشرعة كاشفة عنه، عن البيان الشرعي، كشف المعلول. من هو المعلول؟ السيرة. عن العلة، من هو العلة؟ بعبارة أخرى البيان الشرعي علة تكون السيرة، فتكشف كشفا إنيا. وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى سلوك، إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين، لا كنتيجة لبيان، بل نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم، ولهذا تحتاج إلى إمضاء. ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة، بل يشمل حتى غير المتدينين، لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل، وإنما هذا الميل تكون عندهم بحسب بما هم عقلاء من ظروف وعوامل. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية 1 لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة، وإنما تدل على الحكم. سؤال: ما هو وجه دلالة السيرة على الحكم الشرعي؟ الجواب: عن طريق دلالة التقي، يعني سكوته عليه السلام، سكوته يكشف عن إمضائه. تفت جيدا، يوجد مطلبان: تارة أقول لك علل ما وجه دلالة السيرة على الحكم الشرعي، الجواب نقول عن طريق سكوته عليه السلام. سؤال الثاني: علل ما وجه دلالة السكوت على الإمضاء، قد يكون سكت الإمام لكنه لم يمضي، الجواب نقول لأنه، طبعا هذا الجواب لم يذكره السيد هنا في الحلقة الأولى، إن شاء الله أبحاث السيرة تفصل في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، لكن نحن ذكرنا الجواب، قلنا دلالة السكوت على الإمضاء ظاهر حاله بما أنه يحافظ على أغراض الشارع. هذه يعبر عنها في علم الأصول بالنكتة الاستظهارية. هناك نكتة عقلية بعض العلماء ذكرها أن الإمام في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان هذا الفعل لا يرتضيه الإمام إذن هو يجب عليه أن ينهى عن المنكر. قال، وهذه ما يعبر عنها بالنكتة العقلية، لأن وجوب الأمر بالمعروف وجوب عقلي، بالتقريب التالي، وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك، فإذا سكتت الشريعة، يعني سكت المعصوم، لأن الذي يمثل الشريعة والناطق باسم الشريعة هو المعصوم عليه السلام، فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل والسلوك ولم يردع المعصوم عن هذا السلوك عن السيرة مع معاصرته لها، إذن العنصر الأول المعاصرة والعنصر الثاني الإمضاء عدم الردع، كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإمضائه، لهذا يقال حجية السيرة حجية إمضائية. ومثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام، هذه في التطبيقات النقطة الثالثة. لكن التفت جيدا، نحن نقول الإمام أمضى السيرة، السيرة عندما نضعها، هذه نقطة جدا مهمة، عندما نضع السيرة تحت المجهر تنحل إلى أمرين، الأمر الأول الموقف، السيرة عبارة عن موقف، عبارة عن تصرف، الأمر الأول هو التصرف هو الموقف، والأمر الثاني منشأ التصرف، هذا التصرف نشأ عن سبب. نحن عندما نقول الإمام أمضى، سؤال، هل أمضى نفس الموقف أو أمضى منشأ الموقف؟ قد تقول ما هو الفرق؟ إذا كان الإمام قلنا أنه أمضى الموقف، إذن فقط نقتصر على هذا الموقف على القدر المتيقن، أما إذا قلنا أنه أمضى النكتة التي نشأت عنها، نشأ عنها هذا التصرف، الأساس أمضى، هذا الأساس يمكن أن يعمم. فهنا بحث بينهم، دلالة الإمضاء ما هو حدها، نفس الموقف أو النكتة التي نشأ عنها الموقف؟ هذا بحث مهم وتترتب عليه آثار مهمة. نكتة أخرى فقط أعنونها، هذه حتى في الحلقة الثانية ليست مذكورة ولا أعتقد في الثالثة، عندما نحن نقول السيرة العقلائية تحتاج إلى معاصرة وتحتاج، سؤال، تحتاج إلى المعاصرة وتحتاج إلى ركن ثاني، ما هو الركن الثاني؟ هل الركن الثاني هو عدم الرد، إحراز عدم الرد، يعني حجية السيرة العقلائية تتوقف على إحراز عدم إحراز الإمضاء، يعني لا تكون السيرة العقلائية حجة إلا إذا أحرزنا ماذا؟ الإمضاء، فحجيتها منوطة بإحراز الإمضاء، لابد أن نحرز الإمضاء. أو احتمال آخر، أو لا تكون السيرة العقلائية حجة إلا إذا أحرزنا عدم الرد، يكفي أننا نحن نحرز عدم الرد، ليس بالضرورة أن نحرز ونقطع بالإمضاء. أيهما هو الشرط؟ هل إحراز الإمضاء هو شرط حجية السيرة، أو يكفي إحراز عدم، أو يكفي عدم إحراز الرد؟ يكفي، هل يقال، قد يقال يكفي عدم إحراز الرد، يكفي عدم إحراز الرد وإن لم نحرز الإمضاء، أيهما هو شرط الحجية؟ هذا أيضا من البحوث المهمة. قال ومثال ذلك تطبيقات على سيرة السيرة العقلائية، طبقناها نحن على حجية الظهور، طبقناها على حجية خبر الثقة. قال ومثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء على نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم وعدم ردع المعصومين عن ذلك. لعل من أفضل، أقول من أفضل من كتب بحوث حول السيرة هو السيد الشهير الصدر رضوان الله تعالى عليه، حيث كتب بحثا دقيقا حول السيرة ومعطيات السيرة ونكات السيرة وكيفية تكون السيرة في أبحاثه رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو ديدنه في الإبداع. قال بظهور كلام المتكلم وعدم ردع المعصومين عن ذلك، فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام وتوافق على اعتبار الظهور حجتان، وإلا لو لم يكن الظهور حجة لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه في نطاقها الشرعي. ومن هنا أمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية إضافة إلى استدلالنا عليها بسيرة المتشرع المعاصرين للرسول والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن هناك في سيرة في حجية الظهور ذكرنا السيرتين على حجية الظهور. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالدليل الشرعي بكلا قسمي اللفظي وغير اللفظي. يأتي الكلام إن شاء الله في القسم الآخر وهو الدليل العقلي. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.